الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في مباحث النبوة العامة، وقد بينا الفصل الأول من ذلك وهو أدلة لزوم البعثة، والفصل الثاني وهو أدلة منكري البعثة، والكلام فعلا اليوم في الفصل الثالث وهو التعرف على صدق مدعي النبوة. تعرف على صدق دعوى النبوة أو مدعي النبوة. من الأمور البينة والبديهية والواضحة لدى الإنسان العاقل أنه إذا جاء أحدهم إليه وادعى بدعوة، فإنه يطالب صاحب الدعوة بالدليل على ذلك. فهذه المعروفة، الدليل على من ادعى، وبالتالي يطلب منا الدعوة، يطلب منا الدليل والبينة على صدق دعواه. وإلا إذا ما كانت تلك البينة المثبتة بتلك الدعوة أو ذلك الدليل الذي يبرهن على تلك الدعوة، فالدعوة تبقى شنو؟ دعوة فارغة لا يلازمها الإذعان والجزم والاعتقاد والاطمئنان بصاحب تلك الدعوة. ولذلك العقل البرهاني هذا من جهة، والفطرة الإنسانية والعامل الوجداني هذا من جهة أخرى، كلاهما يطالب بالدليل على صدق المدعي. هاي كبرى كبرى، كل من ادعى دعوى فعليه البينة والدليل، والنبوة دعوى فلا بد فيها من بينة ودليل. هذه مسألة واضحة. ولذلك الشيخ الرئيس ابن سينا في كلمته المشهورة يقول: من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. جيد، إذن هذه أساس المدخل لموضوعنا. جيد، إذا كان لابد من دليل ولابد من برهان على دعوة النبوة، وكلامنا في النبوة العامة، ما هي الأدلة المدعاة في المقام، وما هي الطرق المذكورة ضمن منهج بحثنا في هذا الكتاب لإثبات صدق دعوى النبوة أو مدعي النبوة؟ الجواب: أولا الإعجاز والمعجزة، ثانيا تصديق النبي السابق للنبي اللاحق، والثالث وهو جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي الذي يدعي النبوة ومن حالات اللصيقين له أو الحواريين الذين يطوفون في فلك ذلك النبي وتلامذة منهجه. وهذا الطريقة الثالثة هي الأقوى في الإثبات، في إثبات نبوة النبي في هذا الوقت الحاضر كما نذكر بعض المحققين. إذن الإعجاز والتصديق والقرائن والشواهد التي تدل على صدق دعوى المدعي للنبوة. الدليل الأول هو الإعجاز والمعجزة. سؤال: هل بين المفهوم التصوري للمعجزة التعريف؟ ما هي المعجزة؟ عرفت المعجزة بتعاريف متعددة، ولعل أفضلها هو تعريف القوشجي في كتاب شرح التجريد. شرح التجريد، هذا الكتاب كتاب قيم جدا في علم الكلام. القوشجي يعرف، الفاضل القوشجي على ما في بالي، يعرف التعريف له، يعرف أنها شنو؟ أمر، المعجزة شنو؟ أمر خارق للعادة، واحد، مقرون بالتحدي، اثنين، مع عدم معارضة، ثلاثة، وهذه قيود، ثلاثة. طبعاً راح نضيف قيد او قيدين لعله تكون بنحو الاولويه او الوجوب، ولعل هذه القيود كافيه في مطار البحث. المقدمه الاولى ان الامور على نحوين، امر يتعارض مع العقل، امر مضاد للعقل، امر يتناقض والعقل، وبين قوسين نسميها امور خارقه مضاده للعقل. هذا نوع من الخوارق، امور خارقه شبيهة مضاده علما للعقل. مثلا احكام العقل طبعا البديهي والواضحه ان شاء الله، او طبعا بالبديهيات خلينا نتكلم. فاكو امور خارقه مضاده للعقل، لاحكام العقل، يعني اللي هي الامكان والاستحاله. مثلا كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هذا حكم محال من المحالات العقليه، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهي بديهيه البدائه واول بديهيه. او يمكن ان يوجد المعلول بلا عله، لا انفكاك بين المعلول وعلته، هاي استحاله عندنا. هذه امور نسميها يرفضها العاقل وتتضاد مع القوانين العقلية البديهية. هذا النوع من الأمور الخارقة التي لو ادعيت لرفضناها بشدة وبقوة. هذا النحو النحو الأول والأمر الأول من الأمور الخارقة للعادة. الأمر الثاني من الأمور الخارقة للعادة، لا أمور خارقة ولكن للقواعد العادية التي تتعلق بالأدوات والأجهزة المعتادة في ذلك الجو. خوارق وأمور خارقة للعادة ضمن الأمور والأدوات والأجهزة العادية والمجاري الطبيعية، يعني ضمن السياقات الطبيعية المعتادة، أن مثلا عرش بلقيس لا ينقل بطرفة عين من سبأ إلى مكان سليمان، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا هنا أمر خارق للعادة، سؤال أمر للخارق للعادة المعتادة أو أمر خارق للعاقل؟ الجواب لا، هنا الاستحالة بمقتضى العادة والوقوع، لا استحالة بمقتضى العقل. ولذلك عندما نتكلم عن الإعجاز نريد من الإعجاز تلك الأمور التي ليست بمحالة عقلا، وإنما هي تلك الأمور المستبعدة وقوعا وضمن نطاق العادة والوقوع. واضح إن شاء الله؟ إذن الكلام في المعجزة والإعجاز يدور على مدار الوقوع والاعتياد، لا في مجال اجتماع النقيضين أو الأحكام البديهية أو الأحكام العقلية المسلمة. إذن هذه المعاجز لا تتعارض وحكم العاقل، لا تتعارض وبديهيات العاقل، لا تتعارض وتلك الأحكام الأولية التي يقرها العقل ويؤمن بها. والأمور الأخرى التي قام بها الأنبياء من إحياء الموتى من إلى آخره، كلها تدخل ضمن هذه الدائرة التي نتكلم عنها. إذن هذا أول قيد من قيود الإعجاز والمعجزة، هو أمر خارق علماً للعادة. هذا الأمر الخارق للعادة فيه قيد أنه لا بد فيه من دعوة. هذا الأمر الخارق للعادة اللي هو الإعجاز لا بد بمن يأتي بذلك أن تكون هناك دعوة النبوة فيه، ولا إذا حصل أمر خارق للعادة والمعتاد ولم يدعي صاحبه النبوة فهو يسمى كرامة. لذلك نفرق بين المعاجز وبين الكرامات. الكرامات أمور خارقة للعادة ولكن لا تدعى فيها النبوة. واضح إن شاء الله؟ ولذلك هذه الكرامات التي تصدر من أو الأمور المعجزة التي تصدر من الناس العاديين، أو عفوا من الأولياء دون الناس العاديين، تسمى بالكرامات، كما في المثال المضروب، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله حضور الرزق لمريم بلا سعي طبيعي. وهذا أمر خارق علما للعادة، نحتاج للاعتياد إلى أسباب ومسببات اعتيادية حتى تحضر المائدة، ولكن خرقا للعادة والطبيعة أتى الطعام لمريم سلام الله عليها. ولذلك أمر خارق للعادة، البعض يقول لا بد أن يقيد على نحو الوجوب أو الأولوية مع دعوى النبوة حتى نخرج منه الكرامات التي للأولياء. النص يقول لا، هذا القيد الثاني الذي هو مقرون بالتحدي كافي في المقام، باعتبار أن النبي يتحدى الباقين بأنه القدرة على الإتيان بهذا المعجزة، ولا يتحدى إلا النبي مع دعوى نبوته، فيقولون لازم التحدي هو دعوى النبوة. واضح إن شاء الله؟ مقرون بالتحدي، هذا يشتمل على أمرين. أول شيء لابد من عرض هذه المعجزة على المقابل، رقم واحد. ثاني شيء يجب أن يعجز المقابل عن الإتيان بهذه المعجزة، شنو رقم اثنين. وهذه هم ركنان، هذان ركنان أساسيان في ملاك الإعجاز والمعجزة. القيد الثالث مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة من قبل المقابل، من قبل المقابل، فلو ظهر من المقابل ما يعارض ذلك الفعل أو يكون أقوى منه سوف لا يترتب على ذلك أن يكون هناك معجزة ويكون هناك إعجاز. ولذلك بهذه القيود الثلاثة، رقم واحد أمر خارق للعادة الوقوعية، مقروم بالتحدي اثنين، عدم المعارضة من المقابل يظهر أنه ما يأتي به الأطباء المخترعون السحرة المرتابون، كل هذه الأمور التي هي دقيقة وتبهر العقل ولعلها أعمال مدهشة لا تعد من الإعجاز لانتفاء شرط. أي شرط منها؟ أن المعارض أو المعارض لهذه الواقعيات أو لهذه الأمور الواقعة خارج الموجود أو ليس بموجود. في الأطباء يوجد من يعارض هذا الأمر، وكذلك في السحرة من يقوم بفعل يوجد من يقوم بفعل مقابل لذلك الفعل. واضح إن شاء الله؟ فإحنا نحتاج في ملاك المعجزة عدم وجود المعارض، فإذا ظهرت المعارضة فلا إعجاز في المقام. طبعا بعد أكو ملاك آخر لتخريج هذه الشبهات من السحرة والمرتاضين وغيرهم، أن هؤلاء يعني يقومون بهذه الأعمال الغير معتادة من خلال التعلم والتعليم، بخلاف يعني إعجاز النبي والنبوة، فإنها تكون من الله تعالى وبقدرة تكوينية تعطى من قبل الرب جل وعلا إلى النبي، النبي الذي يبعثه إلى خلقه. قيد أخير في شرائط المعجزة، أن تكون المعجزة وبالتالي الإعجاز على طبق مدعي النبوة. عندما يدعي النبي أنه يستطيع أن يفلق القمر فيستطيع أن يفلق القمر، أو يستطيع أن يأتي بالشجرة فيشطرها نصفين ثم تتقسم إلى أقسام متعددة ثم ترجع إلى حقيقتها، هذا على طبق دعوة النبي أنني أستطيع أن أقوم بذلك. أو عندما وجد النبي صلى الله عليه وآله بئرا معطلة ويابسة أو جافة فبصق من ريقه المبارك فالماء فار من ذلك البئر، فبناء على دعوة النبي وصدق دعوة النبي أنه ادعى أنني أستطيع أن أبصق في هذا فيخرج الماء، لا كما فعل الكذاب مسيلمة عندما بصق في ذلك البئر قليل الماء فجف تماما. مو هذا واحد يقول باه شوف المعجزة بصق وجف، لا، وادعى أنه سوف يبصق في البئر، وإذا بالبئر يفور، فإذا الله تعالى لا قد جابه بالسلب من وجود الماء القليل وسلب كل الماء من ذلك البئر. وفي قصة أخرى تذكرها كتب التاريخ أنه مر على بعض الأحياء فوجد أطفال يعني صغار فوضع يده على رؤوسهم فأصيبوا هؤلاء بالقرع، يعني الصلعة وهم وصغار صاروا جماعة الصلعة. هاي آيات قوية جدا. إذن ملاك المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة وقيد مع دعوة النبوة، هذا قيدهم مهم. ولا بد أن تتطابق، هاي من شروط المعجزة، لا بد أن تتطابق تلك المعجزة ودعوة ذلك النبي لتدل تلك المعجزة على صدق نبوة ذلك النبي. الإعجاز، تعريف المعجزة المشهور في تعريف المعجزة.
بس لا فشل. هاي عدم المعارضة، يعني يقصد المعارضة المقابل بالضبط، لو ما يقدر أحد يجيب مثل ما جاء دعا النبي.
هي المعارضة المقابلة، أما أن تكون المعارضة التنظيرية يعني نظيري أن يأتي بنفس الفعل، صار إعجاز أو ليس بإعجاز، أو يأتي بما يبطل فعل. فنصور لفردين، فرد رقم واحد وفرد رقم واحد، وإن شاء الله. والطبيب الآن عندما يقوم بشيء ولكنهم استطاعوا ان ينتصروا، ام فاذا هي تلطف ما يقول
عجزوا عن الاتيان بامر معارض لما اتى به.
اي فما اراد التحدي وبرز التحدي، فانقلبت الافعى، فانقلبت العصا افعى، فاذا هي تلطف ما يفقون فهنا شنو بعد؟ عرفوا انه السحر الذي اتوا به انه سحر باطل، وان هذا العمل الذي قام به موسى عمل مسدد من قبل يعني الملكوت الاعلى والسماء والله جل وعلا. اكو سؤال بعد؟ طبعا يعني ما اريد اخذ من هنا، اخذت من الوقت بالبدايه، بس بعض المرتاضين بالهند يعني يرتاض يرتاض يرتاض، فاذا به يستطيع ان يعني يقف على الشجره سته اشهر بدون اكل وشرب. البعض يستطيع ان من خلال يعني الارتياض ان ينام تحت الارض فد اسبوع 10 ايام اكثر وبعدين يطلعوا كل شيء ما. البعض يستطيع بنظره واحده ان يوقف قطار، قطار سائر بسرعه 300 كيلو متر بالساعه، نظره واحده يوقفه بمكانه. البعض يستطيع
الارتياض من السحر.
لا لا هذا ارتياض. ارتياض.
اي نوع من الارتياض يعني شلون؟
هذا بس هذا
يعني خرج عن يعني الطبيعه الانسانيه من
لا لا ما خرج. قد بعد عندنا وقت؟
10 دقائق.
بس شوي مطلب خفيف جدا. الانسان خلقه الله تعالى ببعدين، بعد مادي وبعد معنوي، وجعل في باطنه قوى خلاقه وعجيبه وغريبه. هذه القوى لو الإنسان بالتقوى والورع توجه إليها فسوف تتفجر، ولو توجه إليها بطرق غير شرعية فسوف تتفجر كذلك. وبالتالي الله تعالى عجن ملكوت الإنسان وباطن الإنسان ببعد آخر وبعد قوي جدا. وهذه الروح سواء كانت يعني روح في قوس التعالي وفي أعلى العليين يعني تتزاكى في مرتبة التزكية، أو أنها تتدسى إذا صح التعبير في مرتبة التسافل، فإن هذه القوى الروحية موجودة في باطن الإنسان وسوف تخرج. ولذلك يعني كل الدين كل الأخلاق كل العقائد جاءت لتحول الإنسان من إنسان بمستوى الظاهر إلى إنسان بمستوى الباطن. طبعا هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي ينقله يعني عن رب العزة والجلالة في الحديث القدسي، عبدي أطعني تكن شنو مثلي أو مثلي تقل للشيء يكون فيكون. هاي الكن فيكون القدرة التكوينية هاي في يعني في البعد الإلهي والبعد الرحماني، وكذلك في البعد الشيطاني ممكن لهذه القوة والقدرات أن تخرج بقوة.
لا
ولكن يأتي يستطيع أن يأتي أحد بمقابلة وأقوى منها؟ يأتي لو ما يأتي؟ يأتي بعد طلعنا من نفس القيد قلنا إحنا ذولا
شيخنا
هي شروط مجموعية لازم كلهم هاي واحد. أي أحسن شرط مركب. اثنين قلنا يعني قبل قليل هؤلاء ذولا بالتعلم والتعليم لو رأسا صارت المسألة أسهم. اثنين ينتقلون. ثلاثة بعد أكو أمور أخرى هسه ما أريد أطول البحث عليكم. احنا لما ننظر الى صدق دعوه الانسان يجب ان تكون يعني سيرته العمليه والناس من حوله يتميزون ببعد أخلاقي كبير وبعد معنوي وبعد اجتماعي، وهاي القرائن اللي راح نذكرها بالدليل الثالثة ضد الدليل الأول. واضح إن شاء الله؟ أفعل
شيخ بسرعة شيء
فضل
أقضي فترة
محاضرة
من شيخ بالتلفزيون، كان يقول أكو واحد بالهند اسمه سانو بابا اللي أتباع 50 مليون في العالم. قال يعني هذا اللي قدر أنه بس يعني أيش الطب منه، هيك مجرد الفرع إذا منها ويجي ملك يام زين، هذا من السحر لو من الاختيار.
لا لا هو رياضة، يقول عندهم رياضة يعني سأنتون انتقلنا هذا الموضوع، هو موضوع شيق جدا. أكو في الكتاب اسمه كيمياء المحبة لحبيب رجب الخياط رضوان الله تعالى، هذا كان من العرفاء، هذا بين قوسين بعد فتحنا قوس بعدين نكمل العبارة بعد تسمحون لنا، هذا القوس اللي نتكلمه بعد. هذا رضا هذا رجب الخياط كان انسان مرتاض بس من اهل الولايه، وكان خياط موجود في قم او طهران السالك على الذاكره قبل 10 سنوات 12 سنة. المهم رجب الخياط كان مرتاض، ولكن مرتاض يقول انني لم ادخل الابره في خيط، يعني الابره والخيط ابرزها في مكان واخرجها من مكان الا في طاعه الله وحب الله والاخلاص لله تعالى، وبالتالي كل ذره في بدنه ووجوده وحركته كانت خالصه لله تعالى لا من اجل الامر الفلاني او الفلاني. في احدى سفراته يعني في الجبال قال لابنه لنذهب الى المرتاض الفلاني، هم في هذه الدوله يعني في ايران، فذهب وصعد الجبل فوجد مرتاض خلال فتره طويله جدا. قال له رجب الخياط هذا العارف الكبير، قال لذلك المرتاض بعد فتره من الرياضه ماذا حصلت؟ قال حصلت امور كثيره وكذا. قال له مثلا رويني ماذا حصل. مد يده على الحجر فرفع الحجر واذا به يرمي الحجر فينقلب الى كمثره عرموطه. قال كل، اكل منها عرموطه، صحيح عرموطه هذه المساله. فقال له رجب الخياط هذه العباره اللطيفه، قال هذا ما فعلت لي ولك، فماذا فعلت لله؟ مضمون العباره مالته. قال هذا الفعل الي، قلبت لي عرموطه، الله ايش قدمت لي خلال هذا الرياضه؟ يقول في تلك اللحظه يعني خر ذلك المرتاض الثاني باكيا ورجع الى يعني الى الطريقه الحقه في رياضته، وبالتالي هذه القوى الروحيه الموجوده في باطن الانسان تستطيع ان تتفتق وتنبثق بقوه وتشرق، وهذا الإشراق إما أن يكون بنحو إيجابي مطابق للشريعة وللأمور الأخرى التي جاء بها محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أو لا سامح الله يستعملها البعض في القوى الشيطانية والأمور التي هي يعني في جنب الشيطان ومن الناحية السلبية. كل إنسان عنده هذه الطاقات، كل إنسان ليس العلم في السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيخرج لكم، وإنما وضع في جبلتكم. تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم، ولذلك في روايات الأولياء وأصحاب أهل البيت كيف كانوا يسلمون على الملائكة، وكيف كان أمير المؤمنين يقلب الحجر إلى ذهب. هذه المسألة ما مختصة بأهل البيت سلام الله عليه، ومن الله علينا في مرتبة من المراتب أن رأيت رجلاً، كنت أتصور هذه الأمور مختصة بأهل البيت، رأيت فد رجل موجود الآن يعني من أهل هذا الطريق، كان ينام ولكن يعني ينام ولكن لا ينام قلبه، وبالتالي كان يبقى على الوضوء وقلبه يعني منفتح إلى عالم الملكوت، حتى عندما كنا نكلمه في بعض الأحيان كان دائما ملتفت وكأنه نائم وليس بنائم. كنت أتوقع أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا من صفات منه المختصة بأهل البيت. لا، المسألة أن أهل البيت سلام الله عليهم يفيضون على أوليائهم وعلى يعني المخلصين من أتباعهم بإفاضات عجيبة غريبة وتبهر العقول، وكثير من هذا الكلام من القصص العجيبة لدزدغيب وغيره يذكر كثير من هذه القصص الأولياء الذين تكون لهم من القدرات الروحية التي يملكه الله تعالى لهم بقدرته التكوينية. سؤال، هذه مختصة بالأولياء؟ الجواب لا، وإنما ممكن للإنسان المرتاب أن يتعلم هذه العلوم بالاتجاه إلى باطنه، لأن النفس هي نفحة من نفحات القدس الأعلى. نرجع.
أبو شيخ سؤال،
أخص العارف أخص من المرتاب. المرتاب قد يكون عارف وقد لا يكون عارف، ولكن المرتاب بغيب الإخلاص والتوحيد والتصفية والتخلية والتحليل والوصول إلى يعني مقام الانقطاع عن الخلق والاتصال بالحق لله تعالى لا لغيره، هذا هو العارف الحقيقي الذي يعرف نفسه ويعرف من هو ربه. تعريف المعجزة، المشهور في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، وإليك توضيحه. إن هناك أمورا تعد خارقة مضادة، تعد خارقة مضادة للعقل كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ووجود المعلول بلا علة ونحو ذلك، هذا ضد الأحكام العقلية. وأمور أخرى هم مضادة ولكن تخالف ومخالفة تخالف القواعد العادية، بمعنى أنها تعد محالات حسب الأدوات والأجهزة العادية والمجاري الطبيعية، لكنها ليست محالا عقلا لو كان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة، وهي المسمات بالمعاجز. أكو كتاب حضر في بالي للشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، كتاب اسمه مدينة المعاجز، يذكر فيها معجزات أهل البيت. طبعا احنا نستطيع ان نفتح ملاك المعجزه وندخل فيه اهل البيت سلام الله عليهم باعتبارات متعدده، ولحظات المقام يعني ضيق عن ذكرها. وذلك كحركه جسم كبير من مكان الى مكان اخر بعيد عنه في فتره زمانيه لا تزيد على طرفه عين بلا تلك الوسائط العاديه، فانه غير ممتنع عقلا ولكنه محال عاده يعني وقوعا. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب قاصد بن بلخية بإحضار عرش بلقيس ملكة سبا من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة، فتحصل أن الإعجاز هو أمر خارق للعادة لا للعقل. ثم أن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة، وإذا تجرد عنها عن هذه الدعوة وصدر من بعض أولياء الله تعالى يسمى كرامة، وذلك كحضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي. ولأجل ذلك كان الأولى، قال الأولى ما قال يجب، أن يضيفوا إلى التعريف قيد مع دعوى النبوة، ولكن هذا القيد ممكن أن الإنسان يعني يستنبط أو يستطيع أن يستظهر أو يستبين من مقرون التحدي، لذلك الأولى. ولا يتحقق الإعجاز إلا إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتي به مدعي النبوة، القرآن معجز. ويترتب على هذا أن من يقوم ما يقوم به كبار الأطباء والمخترعين من الأمور العجيبة خارج عن إطار الإعجاز، كما أن ما يقوم به السحرة والمرتابون من الأعمال المدهشة لا يعد معجزا لانتفاء هذا الشرط وهو المعارضة. ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوى النبوة أن يكون فعل المدعي بالمعجز مطابقا لدعواه التي ادعاها، فلو خالف ما ادعاه لما سمي معجزة وإن كان أمرا خارقا للعادة، يعني خارق للعادة أخص ناضي. ومن ذلك ما حصل من مسيلمة الكذاب عندما ادعى أنه نبي، وآية نبوته أنه إذا تفل في بئر قليلة الماء يكثر ماؤها فتفل فغار جميع مائها. جيد بعد إذن جيد خلاص. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. وإذا في سؤال أو استفسار خلال دقيقة